سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم، وهذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق الذي يعده هذا اليوم محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. وسنتابع في هذه الفترة تقارير عن استمرار عمليات عسكرية للتحالف ضد موالين للنظام العراقي المخلوع، فيما بول بريمر يصل الموصل في إطار جولته على الشمال العراقي. لكننا نبدأ أولا بموجز من الأخبار.
أهلا بكم، وهذه تحية من شهزاد القاضي. قالت رويترز إن قوات أمريكية تعززها طائرات وعربات مدرعة شنت عملية يوم الأحد تستهدف القضاء على المقاومة المسلحة في مناطق في شمال العاصمة العراقية بغداد، حيث تمتع الرئيس المخلوع صدام حسين بتأييد واسع. وقد اعتقلت القوات الأمريكية أكثر من 180 فردا وصادرت أسلحة ووثائق عسكرية في إطار مهمتين مسمات عقرب الصحراء والأفعى ذات الأجراس في مناطق قريبة من الحدود الإيرانية شمال شرق العاصمة بغداد. اندلع حريق في منشأة للطاقة الكهربائية في العاصمة نتيجة لعمل تخريبي بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن شهود في منطقة الشيخ عمر في بغداد. وبذل الرجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق، كما وصل الدورية الأمريكية إلى مكان الحادث بحسب الوكالة. قتل 3 أشخاص عندما اصطدمت سيارتهم بدورية أمريكية بالقرب من مدينة الفلوجة غربي بغداد بحسب ما نقلته فرانس بريس عن مصدر عسكري أمريكي اليوم الاثنين. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن مهاجمين أطلقوا النار على دورية عسكرية أمريكية، وقد جرح صحفي مدني كان يرافق الدورية وتم نقله إلى المستشفى. قتل 30 عراقيا على الأقل وجرح آخرون يوم السبت في انفجار حدث في مستودع عند الذخيرة كانوا يحاولون سرقته بحسب وكالة رويترز. ونقلت الوكالة عن سكان المنطقة التي تقع قرب مدينة حديثة أن القوات الأمريكية اعتقلت مجموعة من الذين ساهموا في عملية النهب. حذر السناتور الأمريكي جوزيف بايدن يوم الأحد من أن ثمت حاجة لقوة دولية بالعراق يصل قوامها إلى 60,000 جندي لوقف العنف المستمر بحسب رويترز. قالت وكالة رويترز إن القوات الأمريكية تتعرض في وسط العراق الذي تسكنه أغلبية سنية لإطلاق النار بصورة شبه يومية خلال الأسابيع الماضية، بالرغم من الإطاحة بصدام حسين في 9 نيسان. وأنحى ضباط باللائمة على فلول قوات فدائي صدام وعلى حزب البعث في هذه الهجمات. قال مسؤول أمريكي بالعراق أن أعمال السلب والنهب والتخريب بالعراق رفعت تكاليف إصلاح قطاع النفط بالبلاد لثلاثة أمثالها، كما تسببت في إبطاء جهود الرامية لاستئناف الصادرات الحيوية لتمويل جهود الإعمار بعد الحرب بحسب رويترز. ونقلت الوكالة عن جاري لو مدير التخطيط لمشروع إعادة نفط العراق أن استمرار أعمال السلب والنهب في شبكة النفط العراقية رفع تكاليف إصلاح البنية التحتية لهذا القطاع لأكثر من 800 مليون دولار. قالت منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشنال لليوم الاثنين إن على الولايات المتحدة أن تمنح العراقيين المحتجزين حق استقبال الزوار واستشارة محامين. تعتزم الولايات المتحدة انتزاع سيرة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من الكتب المدرسية وتطهير التعليم من أيديولوجية حزب البعث ضمن جهود أمريكية للقضاء على النزعة العسكرية في نظام التعليم العراقي. وفي هذا الصدد قال بسام العاني رئيس إدارة الكتب المدرسية بوزارة التعليم إن صور صدام أزيلت من كل الكتب المدرسية. ذكرت صحيفة يابانية أن اليابان تعتزم إرسال أكثر من 1,000 جندي إلى العراق للمساهمة في إعادة إعمار البلاد في إطار قانون جديد يفترض أن يتم اعتماده قبل نهاية تموز. من ناحيتها قالت وكالة فرانس بريس إن كازاخستان ستقوم بإرسال 25 عسكريا بضمنهم خبراء في نزع الألغام إلى العراق في شهر آب المقبل للمساعدة في جهود إعادة إعمار البلاد. إلى ذلك قال الرئيس الجورجي إدوارد شيفرنازي أن بلاده مستعدة لإرسال وحدة عسكرية إلى العراق للمساهمة في حفظ السلام وإعادة إعمار البلاد بحسب وكالة تارتاس الروسية. في السياق ذاته نقلت أسوشيتد بريس عن مسعود خان الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان مستعدة للمساهمة في قوات حفظ السلام في العراق على أن تكون تحت إمرة الأمم المتحدة. جمدت فرنسا الحسابات المصرفية ل 55 من مسؤولي النظام العراقي السابق وفقا لتعليمات الأمم المتحدة بحسب ما نقلته فرانس بريس عن وزارة المالية الفرنسية اليوم الاثنين. وتقول وزارة المالية أن المرسوم الفرنسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بهذا ينتهي عرضنا للإنباء وعودة إلى ملف العراق لهذا اليوم.
تناول عدد من تقارير وكالات الأنباء العمليات المكثفة التي بدأتها أمس في العراق قوات التحالف ضد ما وصفتها بعناصر موالية للرئيس العراقي المخلوع، قالت إنها مسؤولة عن عمليات استهدفت مواقع ودوريات أمريكية وبريطانية. التفصيلات في سياق هذا التقرير الذي أوردته وكالة أسوشيتد بريس.
استؤنفت اليوم الاثنين عملية كنس وحصد بدأت أمس وبلغت 20 عملية مداهمة وأدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 60 مشتبها به. استؤنفت لتشمل عددا كبيرا من المدن والبلدات العراقية بمشاركة قوات جوية وبرية، وذلك في محاولة للقضاء على المقاومة التي عبرت عنها جملة من العمليات الهجومية التي شنها مسلحون ضد القوات الأمريكية. وتأتي العمليات التي تنفذها منذ وقت مبكر من يوم أمس فرقة المشاة الرابعة مع قوات المهمات الخاصة، تأتي مع إعلان المشرف على الإدارة المدنية أن على القوات الأمريكية قتل صدام حسين أو إلقاء القبض عليه من أجل منعه من تخطيط عمليات مسلحة ضد قوات التحالف. هذا وقد استخدم الخبراء العسكريون في فرقة المشاة الرابعة اليوم الاثنين نظاما إلكترونيا في التخطيط لمزيد من الهجمات على الميليشيا الموالية لنظام صدام حسين المخلوع. ومن المتوقع أن تستمر العمليات التي تنفذ في مناطق وسط العراق بدءا من الحدود الإيرانية حتى مناطق وأحياء في العاصمة بغداد بضعة أيام، وذلك كما نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين في معسكر بوم في بعقوبة شمال شرقي بغداد. وذكر مسؤول آخر أن العمليات الدائرة تسمح للجيش بالتركيز على معلومات استخبارية كثيرة وتوظيفها كمطرقة تضرب بها العناصر السيئة. يشار هنا إلى أن القوات الأمريكية تشعر بانزعاج من العناصر المتسللة التي تشن هجمات ضد دورياتها ومواقعها مستخدمة القنابل اليدوية وقاذفات الار بي جي. هذا ولم تتوفر بعد تقارير عن حجم خسائر القوات الأمريكية في العمليات الأخيرة، كما لم تشر التقارير أيضا إلى تمكن القوات الأمريكية من استهداف شخصيات عراقية مطلوبة من أنصار النظام العراقي السابق. القيادة الأمريكية أعلنت أن العمليات تستهدف موالين لحزب البعث المنحل فضلا عن إرهابيين يشتبه في تحضيرهم لهجمات ضد القوات الأمريكية وضد قادة سابقين في الجيش العراقي. وأفيد بأن القوات الأمريكية اعتقلت رجلا في مدينة الخلص شمالي بغداد يعتقد أنه يجند آخرين لشن هجمات ضد الأمريكيين، كما استولت في بلدة أخرى ذات غالبية سنية وخلال حملة تفتيش من منزل إلى منزل على كمية من الأسلحة بينها صواريخ وقاذفات وقنابل يدوية. ويوم أمس أكد المشرف على الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أن فرص القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين باتت كبيرة. بريمر الذي كان يتحدث لهيئة الإذاعة البريطانية قال إنه يعتقد أن القبض على صدام حسين بات وشيكا، لكنه أضاف أن القوات الأمريكية والبريطانية ستظل تتكبد مزيدا من الإصابات حتى القضاء على مؤيدي نظام صدام حسين.
هذا وقد وصل اليوم إلى الموصل بول بريمر المشرف على الإدارة المدنية في العراق في إطار جولته على عدد من محافظات شمال العراق. التفصيلات من أحمد سعيد.
ندد بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بمن سماهم لمجموعة المخربين على خلفية تعرض بعض المنشآت الحيوية في العراق إلى التخريب خلال الأيام الماضية فشن هجمات على قوات التحالف. واتهم بريمر في حديث أدلى به في الموصل أمس عناصر النظام السابق بالوقوف وراء العمليات التي استهدفت وتستهدف المنشآت الحيوية وكذلك جنود التحالف، وأضاف أن هجمات هذه العناصر هي هجمات على الشعب العراقي وأن محافظ الموصل اللواء غانم البصو يشاركه في الرأي وأنه ندد بالهجمات بدوره. وأعرض برايمر عن تفاؤله بدور الإعلام قائلا أنه سعيد بوجود إعلام حر في الموصل والعراق، وأن وجود إعلام حر مؤشر لمجتمع حر وديمقراطي، وأعرض عن أمله في تأسيس حكومة عراقية مؤقتة في القريب العاجل، ومشددا على توطيد الأمن والاستقرار، وعلى صعيد ذي الصلة باهتمام قوات التحالف ومجلس المحافظة المنتخب بأوضاع محافظة نينوى. عقد أمس مجلس محافظة نينوى جلسته ذي الرقم 16 والتي حضرها عسكريون أمريكان بينهم ديفيد باتريوس القائد العسكري الأمريكي في المحافظة. وفي الجلسة هذه نوقش المحور الأمني وأمور أخرى. ولقد أثنى مدير شرطة محافظة نينوى على الجهود التي تبذلها قوات التحالف بهدف تحقيق الاستقرار في المحافظة. على ذكر الأمن والاستقرار والإخلال بهما، ألقيت قنبلتان أمس على مقربة من أحد البنوك في الموصل لم تتسببا في إلحاق الخسائر لا بالممتلكات ولا بالأرواح، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعلين. أحداث أمس بما فيها زيارة برايمر قيمت من جانب عدد من سياسي الموصل. بداية تحدث إدريس محمد علي قبع رئيس لجنة تنسيق الأحزاب والحركات السياسية إلى إذاعة أورف الحرة إذاعة العراق الحر قائلا
إن زيارة تندرج ضمن المسح السياسي للساحة العراقية مع غياب الحركات السياسية عن مركز صناعة القرار الإداري، ولهذا فإني أعتقد أن براينر سيدور في حلقة مفرغة سيتعذر عليه الوصول إلى صيغة مقبولة من قبل الشعب العراقي، وسيصطدم بالرفض الشعبي بعد حين، كما أن الإجراءات الإدارية التي تمارس لتحويل الاقتصاد العراقي بشكل فجائي وسريع إلى خصخصته يقابل برفض عام. فإن تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد السوق يجب أن يتم عراقيا، ولا بأس بالمشاركة العربية، وإن تعذر ذلك فالأجنبية. فإن شراء المعامل والمرافق الاقتصادية والسياحية المطروحة الآن يعني مصادرة إرادة الشعب العراقي، وعليه نرتئي أن لا تقدم الإدارة المؤقتة على أي إجراء دون الرجوع إلى الحركات السياسية من خلال مؤتمر وطني يعقد لهذا الغرض.
وتحدث خيري حسن أمين عام حركة المنتصف الوطني عن الزيارة تلك والوضع الحالي في الموصل قائلا
إن زيارة برايمر لمدينة الموصل لها وقع خاص، وذلك باعتبار أن الزيارة الميدانية لا تخلو من فوائد، وكما يقول المثل ليس الخبر كالعيان، وذلك للاطلاع على الأوضاع المعيشية والأمنية. ولقد استمعنا إلى تصريحاته بصدد الأوضاع التي تسود القطر الآن من ظروف غير طبيعية وأحداث تعكر صفو الأمن، ونحن معه في هذا الاتجاه، حيث أن الضرب على أيدي الذين يعكرون صفو الأمن وإثارة القلاقل وهذه الأعمال التي من طبيعتها تعرقل وتؤخر عملية الإعمار والتطور والنمو الذي يحتاجها القطر، كما أننا نضم صوتنا إلى ضرورة تشكيل حكومة لسد الفراغ الدستوري الذي له محور أساسي في الاستقرار، وذلك حتى تسود الأعلام الديمقراطية والمجتمع الموحد.
شكرا لإدريس قبع رئيس لجنة التنسيق للأحزاب والحركات السياسية في الموصل، وخيري حسن أمين عام حركة الرفاه الوطني. أحمد السعيد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة الموصل.
وكان جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني أقام حفل استقبال كبير لبريمر الذي ألقى كلمة حيا فيها نضال الشعب الكردي، معربا عن تأييد واشنطن لحقه في نظام فيدرالي. التفصيلات من مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية.
قيم السفير بول بريمر تجربة الحكم في إقليم كردستان، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل الاستقبال الذي أقامه جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني على شرفه في فندق سيوي الفالات على قمة جبل أزمر في سليمانية. قال برايمر: نحن مطلعون على نضال الشعب الكردي الطويل الذي قدم خلاله تضحيات جسام لتحقيق مطالبه المشروعة. وأضاف برايمر إلى القول بأنهم يدعمون تثبيت حق الحكم الفيدرالي لشعب كردستان، متمنيا تحقيقه في عراق ديمقراطي مستقل موحد يضمن الفيدرالية لشعب كردستان. هذا وقد تلقى الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والأعضاء القياديون والمسؤولون الحكوميين كلمات السفير برايمر بالترحاب البالغ. يذكر أن برايمر كان قد وصل يوم 22 من الشهر الحالي إلى السليمانية حيث جرى له استقبال رسمي كبير، وخلال اجتماع عقده مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في بهو فندق سليمانية فرس، اتفقت آراء الجانبين على ضرورة تفعيل المجلس السياسي والاستعجال بتأمين الأمن والاستقرار للشعب العراقي وتشكيل هيكلية الوزارات. وخلال حفل الذي أقيم على شرف برايمر، رحب طالبان بمقدمه ورفاقه، مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تحرير العراق، معتبرا العملية من أعظم إنجازات قوات التحالف. كما قدم طالبان شكره إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وإلى السيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وإلى جميع قادة وأفراد قوات التحالف إزاء هذا الإنجاز العظيم الذي قدموه إلى العراقيين حسب تعبيره وخلاصه من الدكتاتورية، مؤكدا على تمكين وترسيخ التحالف بين شعب كردستان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هذا وقد ودع بول برايمر صباح أمس من مطار بكرجو باستقبال رسمي وشعبي حافل. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحرة في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
أعزائي المستمعين، رأى سياسي عراقي بارز أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يتحمل مسؤولية عدد من الهجمات التي نفذتها عناصر مسلحة ضد قوات التحالف. سالم مشكور يعرض لتفصيلات أخرى.
أعلن رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي أمس الأحد أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يقف وراء الاعتداءات التي استهدفت أخيرا قوات التحالف في العراق وأعمال التخريب التي تستهدف البنى التحتية في هذا البلد. وقال الشلبي في تصريح إلى شبكة CNN أن صدام حسين لم تكن لديه خطة ذات مصداقية ضد القوات الأمريكية في العراق، إلا أنه كان لديه خطة لما بعد الهزيمة يقوم حاليا بتطبيقها. وبحسب فرانس بريس، فقد أضاف الشلبي في هذه المقابلة التي أجريت معه في بغداد أن هناك عوامل تكشف أنه تم وضع هذه الاستراتيجية حتى قبل بدء التدخل العسكري في العراق، وأعرب عن اعتقاده أن صدام يعمل على تطبيقها حاليا عبر ما تبقى من الموالين لنظامه. وأورد الشلبي للتأكيد على كلامه الهجمات التي تتواصل وعثور القوات الأمريكية على منشورات تعرض مكافآت لقتل العسكريين الأمريكيين، كما قال أن لديه معلومات حول نشاطات يقوم بها بعثيون في أنحاء البلاد مثل عقد الاجتماعات وتحويل الأموال. وختم قائلا أن صدام حسين ليس متورطا شخصيا في كل هذه العمليات، إلا أنه يعطي الأوامر وهو يتخذ احتياطات هائلة لعدم كشف مكانه. وكان بول برايمر من جانبه أعلن أمس الأحد لشبكة CNN أنه لم تتوافر لديه معلومات تؤكد أن مصدرا واحدا يأمر بشن هذه الهجمات. أضاف قائلا لا نستطيع استبعاد هذه الإمكانية، لكن يبدو حتى الآن أنها عمليات ينفذها بشكل منفصل مؤيدون لصدام حسين، ولم نرى بعد أي دليل يؤكد وجود قيادة مركزية لهذه العمليات. وردا على سؤال عن أسباب عدم تمكن القوات الأمريكية حتى الآن من القبض على صدام حسين، قال برايمر ان العراق بلد واسع وان الرئيس السابق استفاد من حوالي 30 سنة في الحكم لبناء مخابئ.
لازلتم تستمعون الى ملف العراق اليومي من اذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل. اليابان تعتزم إرسال أكثر من 1000 جندي إلى العراق للمساهمة في إعادة إعمار هذا البلد.
إذاعة العراق الحر في براغ. عالم متحول كل ثلاثاء يأخذكم كامران قرداقي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
We'll be right back. سيدتي سادتي، عودة إلى ملف العراق. بعد الإطاحة بصدام حسين تعتزم الولايات المتحدة انتزاع سيرته من الكتب المدرسية وتطهير التعليم من أيديولوجية حزب البعث. والعملية جزء من جهود أمريكية للقضاء على النزعة العسكرية من نظام تعليمي مجد قيمة العمل العسكري وعلم الأطفال أن يكونوا مستعدين للموت من أجل صدام حسين. تفصيلات أخرى في تقرير أوردته وكالة رويترز للأنباء.
قال بسام العاني مسؤول إدارة الكتب المدرسية بوزارة التربية أن الوزارة ستستخدم نفس الكتب المدرسية هذا العام والعام التالي بعد حذف الأجزاء التي تتحدث عن صدام والأشعار التي تتغنى به. وأضاف العاني أن صور صدام أزيلت من كل الكتب المدرسية، كما حذف مقرر التربية الوطنية من كتب التاريخ والجغرافيا، ولم يمكن الحصول على تعليق من المستشار الأمريكي لوزارة التربية. لكن جيفري كيل الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف قال إن من الضروري مراجعة كل الكتب المدرسية العراقية حتى كتب العلوم لأنها معبأة بالدعاية. وصرح بأن كل الكتب المدرسية ستتغير في نهاية المطاف، سواء كانت رياضيات أو لغة عربية وحتى العلوم. وأضاف يقول إن الكتب الجديدة ستكون جاهزة بحلول عام 2005 بعد مشاورات تشارك فيها جماعات عراقية مختلفة. وصرح كيل بأن المقررات الدراسية لم تتغير منذ عقدين وأن أنظمة التعليم عفى عليها الزمن. وتعكف وزارة التربية والإدارة الجديدة بقيادة الولايات المتحدة ووكالات الأمم المتحدة على وضع خطة لإصلاح التعليم في العراق. وكان التعليم في عهد صدام يرقى لأن يكون عملية غسل للدماغ من الابتدائي وحتى التخرج، ويتعلم الطلبة الطاعة وعدم التفكير، وحتى أنشطتهم الثقافية كان محورها صدام وحزب البعث. ويرى معلمون عراقيون أن الأمريكيين يجب أن لا يفرضوا آراءهم في التغيير، لكن يساعدونهم في التعديل وإبداء الرأي. يذكر أن العراق كان يتميز بواحد من أفضل نظم التعليم في العالم العربي، وكانت نسبة المتعلمين مرتفعة، وبه أيضا طبقة متوسطة قوية من المهنيين، لكنه يعيش الآن وضعا مؤسفا، كما أن سوء الحكم وثلاث حروب وعقوبات دولية استمرت 13 عاما وضعت المدارس في حالة يرثى لها، فلا يوجد زجاج في نوافذ ما يتراوح بين 6000 إلى 7000 مدرسة، ولا كهرباء، والحمامات مزرية.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. أفيد بأن مسؤولا بارزا في لجنة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سيزور العراق قريبا لبحث عدد من القضايا الملحة. والتفصيلات من حازم بيضين مراسلنا في عمان.
علمت إذاعة العراق الحر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين رود لوبرز سيزور العراق في منتصف شهر تموز للالتقاء بقيادات الشعب العراقي والمسؤولين في قوات التحالف لبحث المسألة المتشعبة للاجئين العراقيين خارج وداخل وطنهم. كما سيقوم المفوض السامي بزيارة الدول المجاورة للعراق للاطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين فيها. وفي الأثناء فأن المفوضية وعبر مكتبها في عمان ترى أن الأوضاع في العراق غير ملائمة لعودة اللاجئين، خاصة من الناحية الأمنية وغياب البنية التحتية اللازمة للحياة، وهي تنصح اللاجئين العراقيين بعدم العودة حاليا، ولا تتوقع وصول موجات عائدين منظمة للعراق خلال العامين الحالي والقادم، فيما تركز المفوضية جهودها حاليا على إيجاد الأرضية المناسبة والمناخ الملائم داخل العراق ليتمكن من استقبال مواطنيه الذين يعيشون في الدول المجاورة، والذين تقدر المفوضية عددهم بنصف مليون لاجئ يحتاج معظمهم للمساعدة ليتمكن من العودة وبدء حياة جديدة. وبالإضافة لرعايتها الجزئية للاجئين العراقيين في دول العالم، فإن المفوضية تقوم حاليا بتقديم مساعداتها لحوالي 1000 لاجئ، سواء داخل الأردن أو في المنطقة الحدودية بين الأردن والعراق. وبحسب الناطق باسم المفوضية بيتر كيسلر، فإن المفوض السامي سيدرس أوضاع اللاجئين العراقيين داخل العراق، وهم الذين إما أجبرتهم الحكومة السابقة على ترك مواطنهم الأصلية بهدف تبديل بنية مناطق أخرى، أو أجبرتهم الحرب الأخيرة وما تبعها من انفلات أمني على ترك أماكن سكنهم واللجوء إما إلى مناطق أخرى أو إلى المنطقة العازلة بين مركزي الحدود الأردني والعراقي، حيث ترفض السلطات الأردنية استقبالهم إما لأنهم فلسطينيون يحملون وثائق سفر عراقية ولا توجد دول تقبلهم، أو لأنهم إيرانيون يرفضون العودة إلى بلادهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في طوكيو ذكر صحيفة يابانية أن اليابان تعتزم إرسال أكثر من 1000 جندي إلى العراق للمساهمة في إعادة أعمار هذا البلد في إطار قانون جديد يفترض أن يتم اعتماده قبل نهاية شهر تموز المقبل. وقال صحيفة طوكيو شيمبون أن 500 رجل من القوات البرية للدفاع الذاتي التي تشكل نواة البعثة اليابانية سيتوجهون أولا إلى العراق ليتم نشرهم في بداية تشرين الأول المقبل. وأوضحت الصحيفة نقلا عن وثيقة لوكالة الدفاع اليابانية حول مشاريع إعادة أعمار العراق بعد الحرب أن هؤلاء الجنود سيتولون مهمة مد القوات الأمريكية وسكان بغداد بالوقود والمياه. وتابعت أن مسؤولين يابانيين وآخرين أمريكيين سيناقشون تفاصيل هذا المشروع في اجتماع يعقد قريبا. وقال طوكيو شيمبون أن القوات الجوية اليابانية سترسل من جانبها 3 طائرات شحن من طراز C-130، بينما ستساهم القوات البحرية بسفينة برمائية وبمدمرة. وقد بدأ البرلمان الياباني الأسبوع الماضي مناقشة قانون يسمح لليابان بإرسال جنود إلى العراق للمشاركة في إعادة أعمار هذا البلد. أعزائي المستمعين، في أنقرة بحث مجلس الوزراء التركي في اجتماعه اليوم عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن العراقي كالانسحاب من مناطق في شمال العراق وترتيب وضع معبر الخابور، فضلا عن العفو الصادر بحق عناصر حزب العمال في مقابل تسليمها لأسلحتها.
يجتمع مجلس الوزراء التركي اليوم برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقر رئاسة الوزراء التركية لبحث مختلف القضايا الرئيسية التي تهم البلاد، فيما يتوقع أن يكون بحث المسألة العراقية محورا أساسيا في هذا الاجتماع. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم عن المتحدث باسم الحكومة التركية بأن نائبي رئيس الوزراء التركي عبد اللطيف شنر ومهمت علي شاهين ووزير الداخلية عبد القادر أكسو والخارجية عبد الله جول والدفاع وجدي جنول سيحضرون الاجتماع الذي سيخصص لبحث البرنامج السياسي للحكومة التركية ودراسة سبل توحيد مواقف تركيا من مختلف القضايا الرئيسية التي تهم البلاد، وفي مقدمتها تعاون تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ المطالب الأمريكية المتعلقة بالعراق. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشك قوله بأن المجتمعون سيناقشون بشكل تام ومفصل قانون عفو عن المتمردين الانفصاليين من أفراد حزب العمال الكردستاني المحظور وشروط تطبيق العفو خصوصا على متمردي حزب العمال الكردستاني والذي أطلق عليه اسم كادك بعد أن خاض حركة التمرد على السلطة المركزية في جنوبي شرقي البلاد منذ عام 1984، بالإضافة إلى موضوع انسحاب الجيش التركي من شمال العراق والذي سيتزامن مع انسحاب عناصر الحزب أو نزع أسلحتهم. وشدد تشيك من جهته على أن مشروع العفو الذي يمكن طرحه على البرلمان هذا الأسبوع ينطوي على تخفيف الأحكام الصادرة بحق الذين شاركوا في أعمال عنف. وقال وزير الداخلية التركي عبد القادر أكسو بأن أنقرة بحثت مشروع العفو مع مسؤولين أمريكيين لأن واشنطن مصممة على تخليص شمال العراق من متمردي هذا الحزب، ومؤكدا على أنه من الممكن لأنقرة أن تقيم موضوع الانسحاب من شمال العراق بعد نزع عناصر الحزب سلاحهم. وأشار المسؤول التركي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تواصل ضغوطها على تركيا للإسراع بسحب وحداتها من شمال العراق بحجة عدم إتاحة الفرصة لظهور حركات جديدة في هذه المنطقة. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأناضول التركية عن دبلوماسيين رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية عن أن الجيش الأمريكي لا يريد تواجد أي قوة غيره في إشارة إلى الوجود التركي، إلا أن أنقرة مصممة على ضرورة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور أولا المتمركزين في منطقة جبال قنديل قرب الحدود العراقية الإيرانية، وأن المباحثات الأمريكية والتركية بشأن انسحاب الجيش التركي ونزع مقاتلي حزب أسلحتهم لا تزال متواصلة. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال وزير الاقتصاد التركي علي بابجان بأنهم سيتدارسون أيضا في الاجتماع مجمل الفعاليات والأنشطة والإجراءات الأمنية والتجارية والاقتصادية التي يمكن تنشيطها عبر بوابة الخابور مع العراق، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وبوابة الخابور في الآونة الأخيرة بنسبة 40% وارتفاع نسبة الصادرات من البضائع والمنتجات التركية التي تنقل إلى العراق بنسبة 90%. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بهذا نصل إلى ختام ملف العراق لهذا اليوم. هذه تحية من محمد علي كاظم وهيلين مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9,405 9,805 11,755 15,755 15,170 17,170 14,17,690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. مستمعي الكرام، نأخذكم الآن في جولة جديدة على الصحافة العربية وما كتبتها عن الشأن العراقي بصحبة كفاح الحبيب وولاء صادق. طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في جولة على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطالع وإياكم أبرز ما نشرتها عن الشأن العراقي.
في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن نقرأ تقريرا يفيد أن توترا بين أهالي مدينة تكريت وأقارب صدام قد ينذر بنزاع مسلح. جاء فيه:
أفاد عدد من سكان مدينة تكريت العراقية قدموا إلى بغداد خلال الأيام القليلة الماضية بأن توترا بالغا يسود العلاقات بين سكان المدينة وسكان قرية العوجة، وهي مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، مؤكدين أن الوضع يهدد بانفجار دموي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء السكان أوضحوا في اتصال هاتفي معهم من لندن أمس أن هذا التوتر تزايد إلى أقصى درجة في الآونة الأخيرة إثر هجمات شنها أنصار لصدام من أقاربه يسكنون في العوجة على محل في تكريت لأشخاص يقودونهم أو أقارب لهم حملة لإعلان براءة المدينة من صدام حسين وسياساته التي جلبت له الكراهية من الشعب العراقي، ويدعون إلى عدم التجاوب مع أنصار صدام لمهاجمة قوات التحالف. وحذرت المصادر من أن وقوع صدام بين أهالي تكريت والعوجة سيعني سفك دماء كثيرة.
قراءة في الصحف السورية الصادرة اليوم يقدمها لنا مراسلنا في دمشق جنبلات شكاية.
ركز الكاتب السوري نديم علي في مقاله الذي نشرته صحيفة تشرين الرسمية اليوم على عمليات التحقيق المتواصلة في الولايات المتحدة وبريطانيا حول مسوغات الحرب على العراق، وقال إن حبل الأكاذيب لدى رموز إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش وحكومة توني بلير البريطانية امتد أطول مما يتوقع، وكأن مقولة اكذب ثم اكذب ثم اكذب التي راجت في الحرب العالمية الثانية استعيدت لتصبح شعارا الآن لسياسة رجال الإدارتين الذين روجوا جملة من الأكاذيب والأضاليل لخداع الرأي العام المحلي والعالمي وتسويغ الحرب على العراق. وذكر الكاتب السوري إن حقيقة هذه السياسة تم فتحها من قبل نواب وسياسيين أمريكيين وبريطانيين ل لدرجة أن شعبية بلير وبوش تأثرت سلبيا وأصبح مستقبلها على المحك، ولا سيما أن مثل هذا الوضع بات خاضعا للمنافسة الانتخابية والصراع بين القوى السياسية. وقال نديم علي إن الملفت بشكل مثير للسخرية هو أن إدارتي بوش وبلير اللتين تتعرض مصداقيتهما لمثل هذا الطعن والانتقاد تنظران للتظاهرة الطلابية الإيرانية بأنها مسوغ لاتهام القيادة الإيرانية بعدم احترامها للديمقراطية والحرية، وذلك في الوقت الذي كانت هاتان الإدارتان قد تجاهلتا وبشكل مسف مئات الآلاف من التظاهرات التي عمت ليس فقط أنحاء بريطانيا وأمريكا بل أنحاء العالم كله ضد سياسة بوش وبلير. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية يكتب عبد الله رشيد تعليقا بعنوان عاشت الدكتاتورية، يقول فيه:
الكثير من الكتاب العرب خرج عن طوره وهو يلعن الولايات المتحدة الأمريكية ليلا ونهارا على تأخرها في تثبيت الديمقراطية في العراق، لكنهم يرفضون الخوض في أي حديث عن رغبة الشعب العراقي بمختلف فئاته لممارسة الديمقراطية. فحتى الآن لم يقبل أي طرف عراقي بالجلوس مع الطرف الآخر والتفاهم حول مصير العراق كدولة موحدة ذات سيادة. الكل يريد استقطاع حصته من الكعكة، والكل يرفض الآخر، الداخل يرفض الخارج، والخارج يلغي الداخل، واليسار يرفض اليمين، واليمين يمحو اليسار من الحضور، وهكذا.
ويتساءل الكاتب: هل يعني النموذج العراقي في التعامل مع مسألة تطبيق الديمقراطية أن ثقافة إلغاء الآخر تسري في دماء الشعوب العربية إلى درجة عجزها عن التخلص من عبودية الدكتاتورية والأنظمة القمعية؟ وهل يعني أن الشعوب العربية صارت مدمنة على قبول القمع والبطش وسياسة القبضة الحديدية إلى درجة أن أي حديث عن الديمقراطية قد يصيبها بالهلع والهلوسة؟ وهل صارت عبادة الدكتاتور والقمع هي الأساس في فكر وثقافة الفرد العربي، والتحول إلى الديمقراطية هو الاستثناء؟ مستمعي الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم، شكرا لأصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
All right. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
جعفر حسن اسم متميز في الأغنية العراقية، تعلم العزف على آلة الناي فطريا في سن مبكرة، وبدأ بدراسة آلة الكمان والفيولا والغناء في معهد الفنون الجميلة. غنى لنظم الغزالي وعبد الوهاب والقبنشي وغيرهم. في صوته مساحات عريضة وأداء قوي صادح، ولم يتوقف عند الفن السهل، وإنما ابتدأ في فرقة الموشحات حيث الأداء الصعب، وراح يبحث في الموروث الشعبي والمقام العراقي. غنى جعفر حسن الكثير للوطن والشعب والقضايا الإنسانية والوجدانية. لنختصر هذه المقدمة ونبدأ معه سنوات البداية والمشاريع الراهنة والمستقبلية.
أقول وقد لاحت بقربي حمامة، أقول وقد لاحت بقربي حمامة، أيا جارتان أيا جارتان لو تشعرين بحالي. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتان أيا جارتان لو تشعرين بحالي. ماذا الهوى ماذا الهوى ما طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي.
نرحب مرة أخرى بالفنان العراقي جعفر حسن. أهلا وسهلا أستاذ جعفر.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
توقفنا في الحلقة الماضية عند بداياتك مع معهد الفنون، وأنا سألتك عن أشهر الموسيقيين العراقيين الذين أثروا كثيرا في مسيرتك الغنائية والموسيقية، ومنهم جميل بشير وجميل سليم وغانم حداد وسالم حسين وسلمان شكر. وأنت ذكرت لي أنه درست الفيولا والكمان، أي تخصصت بالموسيقى الغربية. لماذا لم تنتمي للفرقة السيمفونية الوطنية بعد تخرجك من المعهد؟
أنا الواقع كنت ملتصق بالفرقة السيمفونية، يعني حتى عملت معهم بروفات وشوي اشتغلت معهم يعني، بس ما كنت عازف رسمي، لأنه أنا خبرت حضرتك لأن أنا كان الغناء يسحبني أكثر، ما كنت أريد أصير عازف كمان. علما عازف أنا كمان يعني مرحلة فرقة الرشيد الفنون الشعبية نتكلم عنها، مثلا الفرقة القومية كنت أنا بفرقة الرشيد عازف كمان مع الفرقة مرات، لكن من خلف الكواليس. ما كنت أريد أصير عازف كمان، لأنه كنت أريد أدرس الأوبرا بروسلين كان عندي طبقة تينور أغني، كنت مع فرقة YMCA في بغداد أغني أغاني كلاسيك مرات، وكان عندي تطلعات أخرى أن أسافر إلى أوروبا أدرس الأوبرا وإلى آخره، أو الغناء الشرقي اللي أنا كنت أحبه كثير يعني. ما كنت حاب أصير عازف كمان، أعزف كمان، أعزف قانون، أعزف بيانو شوية، أعزف ناي، أعزف آلات كثيرة للمأمان بها، لكنه أنا كنت حاس نفسي أنا مغني، أنا مغني وملحن. هذه الموهبة البارزة عندي هذه سحبتني من كل الأشياء الأخرى. صح تفوقت كمان وكنت من أوائل الطلبة الممتازين، لكنه ما صرت عازف كمان يعني.
طيب أنت ذكرت قبل قليل أو ربما في الحلقة الماضية ذكرت اسم جميل سليم، وأعتقد أيضا جميل سليم أعطاك لحن، وكانت الأغنية أيضا هو قدمها الأستاذ المرحوم محمد القبنشي. طيب قصة هذه الأغنية، يعني أنا من خلال قراءتي للأرشيف كان هناك حديث واهتمام منك بهذه الأغنية، هل بسبب أنه لأن قدمها محمد القبنشي ولحنها جميل سليم، أو لارتباطها بالفنان العراقي ناظم الغزالي؟
فعلا هذه الأغنية هي بداية غناء في إذاعة بغداد، ولها قصة طويلة طبعا. بس قبل هالفترة أنا كنت أغني أسجل لجميل بشير إذاعة الكويت إذاعة الشرق الأدنى، أسجل أغاني كثيرة في استوديو وشركة بشير فون، بس إذاعة بغداد ما كان توافق عليه كمطرب لأسباب تعرفوها والناس تعرفها، لأسباب سياسية كان في وقتها. أنا كنت من ذيك الفترة ما يعطوني مجال، بس علاقتي بالفنان الكبير ناظم غزالي وجميل سليم علاقة كانت حميمية جدا، خاصة جميل سليم. وبعدين تعرفت على ناظم غزالي في الإذاعة وأعجب بصوتي واشتغلنا، وفريت كان عنده أتذكر في ذكرى 14 تموز أنا غنيت معاه، كان الحان روح الخماش، توطد العلاقة معه. فكنت أروح مع جميل سليم كل جمعة أروح عند المرحوم ناظم غزالي، كان جميل سليم يدرس عود، وكان في عندهم مشروع الوقت لتدوين الأغاني العراقية القديمة والمقامات، وكان يواجهون صعوبة قضية المقام كيف يتدون ما يتدون إلى آخره. وأنا كنت بحكم أستاذي جميل سليم وكان صديقي وكنا أصدقاء، لأن جميل كان إنسان جدا بسيط جميل سليم، وكان أستاذ لكنه كان صديق الطلاب، يعني أنا كنا نصيحة جميل يعني كل بسيط ولطيف وفنان فعلا فنان يعني أنا كان يعجبني ومتأثر به لأنه وجد فيه الإنسان والفنان حقيقي.
قولي وش فيك مني يا زيا، قولي وش فيك مني يا زيا، قلبك من صخر ما حان عليا، قلبك من صخر ما حان عليا، وين اللي جرحك تيجي بدايا، وين اللي جرحك تيجي بدايا، ويتك وانت مبسوني بجمالك، ويتك وانت ملتقي بجمالك. قولي يا حلو من الله جابك، قولي يا حلو من الله جابك، حتى انت نفترضي من عذابك، حتى انت نفترضي من عذابك.
أنا كنت أحضر البروفات ولحن الأغنية هذه اللي هي كل ما أتمعن برسمك أنسى روحي وأنسى اسمك، لحنها للمرحوم أبو الغزالي، وهي من شعر الأستاذ الكبير فنان العراق الأول محمد القبنشي. أنا كنت أحضر معاهم كل جمعة نحضر، وكان سليمة طاشة بالبيت تسوينا شاي ونتغدى عدة مرات أنا وجميل، ويجي معنا كان جمال جلال مرات، كان يجي فايق حنا معنا مرات، كان سالم حسين يرافقنا بعض الأحيان عند بيت ناظم، وناظم الله يرحمه كان جلساته جميلة وإنسان مثقف ورائع جدا وفنان حقيقي كان ناظم غزالي فعلا فنان، يعني كل هالشهرة هذه كان إنسان بسيط إلى أبعد الحدود. أنا حفظت الأغنية كنت أرد معهم كورس بالقعدة مثل جميلة حقه، وأنا أرد معهم حافظ الأغنية. بعد ما رجع الله يرحمه ناظم والحادث اللي حصل له توفى، وكان عنده جلطة بالقلب كفى عنده، وتوفى ناظم، أنا بقيت حافظ الأغنية. بعدين الأستاذ جميل ورا فترة كلم الأستاذ القبنشي، قال له هو سأل القبنشي قال الأغنية شلون حد راح يغنيها شلون، قال له والله أنا ما أثق إلا بجعفر جعفر حسن لأنه حافظه جعفر حسن الأغنية والصوت يعجبك، قال أنا سمعت عن الولد هذا أنا ما شايفه. فاتفقنا يوم على موعد مع الأستاذ جميل سليم، قال لي بدي أشوفك الأستاذ محمد القبنشي أعرف عليك وتسلم عليه وتشكره. مرينا عند المحل، كان عنده محل هو تاجر طبعا، سلمنا عليه وشربنا شاي عنده وشي وبس. وقال أنا ما عندي مانع وإن شاء الله أحضر التسجيل وإن شاء الله أجيه، ومدام جميل قال أوكي أنا ما عندي مانع.
يعني أستاذ جعفر يعني وافق على الأغنية قبل ما أن يسمعك أو خلينا نقول يسوي اختبار، وإنما اعتمد في على رأي جميل سليم.
على جميل سليم، وكان في وقته كاتب عن الصحف المسرحية الغنائية، وحق الشبلي كان متحدث عني وقال هو حتى قال حق الشبلي مدح بي كثير وتغني غاني عبد الوهاب.
يعني قصدك أغنية أنا أنطونيو مصر عكلي
فوتو. نعم.
طيب قبل ما نطلب منك أنه تغنينا مقطع من كل ما أتمعن برسمك اللي حسب ما ذكرت لي إياها اللي كتبها محمد القبانشي، نسمع أنا أنطونيو. أدري أعرف أدري صعبة صعبة جدا، بس أنه حتى نخلي المستمع يلم يعني بقدراتك، هي بدون شك يعني، بس انه في تلك الفترة يعني بالنسبة لهاي الاغنية.
اذكر لك الكلام
دندن ما يخالف اذا بتتذكر الكلمات. زين يعني في الذاكرة لسه تبقى
يعني شوية بعد من 62 عمر صار، وبعد ما غنيت الواقع وراها ما غنيت لمية أغنية مرتبطة بالمسرحية لأحمد شوقي مسرحية شعرية.
نعم.
وكان إبراهيم جلال المخرج وكان سامي عبد الأحد مساعد المخرج، كان يحضر جمهور كبير كبير جدا فعلا في قاعة معهد النجومين القديمة. ذكر
بيا سنة كانت؟
نعم
بيا سنة
62 كانت.
نعم
62 كانت، والأستاذ حق الشبلي كان ليليا يحضر، ليليا كان يحضر يقول أسمع، يعني كنت أغني على المسرح بدون ميكروفون، ما كان في ميكروفون وفاتح صوتي كله. وكان المرحوم جميل غانم العدني كان زميل وطالب معايا في المعهد يدرس عازف عود كبير جدا، عازف على مستوى عالمي، ومن طلاب جميل بشير وسمع شكرا أيضا توفى. بعدين احنا سافرنا اليمن أنا هو لما أسست المعهد الآخري. وافق القبنشي يغني كل ما تمعن برسمك، انا اوريدي يعني عامل بروفات وحافظ الاغنيه وجميل كتب النوت، واذا عاد بغداد رافضه سجل الاغنيه. بس بدأت الصحف تكتب انه الفنان جعفر حسن نسمع النداء في الكويت ولا نسمع فيه بعد بغداد. كتب عبد الوهاب بلال وكتب صحفي كثير ذكر انا كتبوا صارت حملة صحفية وحق الشبل ايضا زعل في وقته وكوبنشي زعل وكان بوقته على كامل مدير برامج الموسيقية رافض رفض باتي سجل ودخل روحي خماش ودخل ساتستي الموضوع الان وافقوا نهائيا اخيرا ان يقبلوني كمطرب علما انا كنت عضو في فرقة ابناء دجلة المشحات الاندلسية اللي كانت قدرة خماش تداوم بالاذاعة يوميا وكنا مجموعة مطربين معنا احمد الراوي معنا جمال جلال معنا عبد الواحد زيدان صالح الجوهر كانت معنا غادة سالم أنا ابتسام يحيى حمدي رضا علي كنا مجموعة مطربين وأنا كنت أغني سولو يعني كنت بين ذول المطربين كلهم أنا عمل انفرادي عمل سولو بالمشح يعني مغني مشحات مع ذلك مغني مطرب بالإذاعة يعني يرفضوني بعدين انجبرت الإذاعة وافقوا وسجلنا كل ما سمعنا برسمك أنت روحي وأنت اسمك وبوقتها اشتهرت الأغنية ولكن كانوا يقمعوني كل مرة كان عندي حفلات التلفزيون الواقع أنا تربيت على التلفزيون حفلات مباشرة يعني بداية تكون الإذاعة مع فقط المشحة دائما كنا نقدم حفلات إذا الناس يتذكرون على التلفزيون جيدا كنا نقدم حفلات على الهواء مشحة بعد ما صرت مطرب الإذاعة عندي حفلات في التلفزيون الهواء مباشرة
يعني كل ما أتمع عن برسمك هالأغنية قدمتها على التلفزيون حي؟
بالضبط قدمتها أول ما سجلت الإذاعة ماكو ورا يومين ثلاث أيام كان في حفلة أتذكر أنا مكان أحمد الشافي مطرب كان عندنا أحمد الشافي معايا أدخل لحضر الحفلة الأولى وكانت معايا حفيظة اسكندر أتذكر أنا حفلة سهرة كان يومية الساعة 9-10 إذا يتذكرون المستمعين كان في ساعة ليليا في التلفزيون يبث مباشر أول حفلة طلعت لي كانت حفيظة اسكندر وأحمد الشافي أعطوني مجال غنيت هاي الأغنية
طيب إذا تسمح لنا نسمع يعني هذه الأغنية ربما المستمعين إذا يسمعوها يتذكرون
كل ما أسمع عبر اسمك أنسى روحي وأنسى اسمك كل ما أسمع عبر أنسى روحي وأنسى اسمك ملي شبك وين آلي سياهي عمري ودماغي أجري شبك سياهي عمري ودماغي كل أسمع برسمك
مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج لحن وفنان نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي جعفر حسن شكرا جزيلا
شكرا تحياتي الحياة والخارة
ختام لكم من فريال حسين والمخرج ديار بامرني أحلى سلام.